نعم. وأكل الربا، أكل الربا أيضا من الموبقات. والربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع تفاضل أو زيادة في أشياء منع الشرع من زيادتها، وهذه الأشياء هي الأموال الربوية. وقد سبق لنا هل هي معروفة بالعد أو معروفة بالحد على قولي العلماء، فأهل الظاهر يقولون إنها معروفة بإيش؟ بالعد، يعني أموال ربوية، يقولون معروفة بالعد هي الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر، نعم، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح. هذه ستة، مثلا بمثل، سواء بسواء. ومنهم من قال، وهم أهل القياس، إنها معروفة بالحد، ثم اختلفوا ما هو الحد الذي تعرف به. فقيل هو الطعم والوزن، وقيل إنه الكيل والوزن، وقيل إنه القوت مع الكيل أو الوزن. وذهب بعض القياسيين إلى الاقتصار على الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وعلل ذلك بأن العلماء اختلفوا في العلة، وليس هناك نص فاصل، فوجب أن تكون العلة مجهولة وأن يقتصر على ما جاء به النص. طيب، والربا يقول العلماء إنه قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. فإذا حصل التفاضل فهو ربا فضل، وإذا حصل التساوي مع تأخير قبض ما يجب قبضه في محل العقد فهو ربا نسيئة. قال: والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعلى هذا فيكون القرآن الكريم قد خصص عموم الحديث. لماذا؟ بقوله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فيستثنى من قوله تولي يوم الزحف ما كان تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة. السابع: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف يعني الرمي بالزنا. المحصنات العفيفات، الغافلات البعيدات عما رمين به. المؤمنات ضد الكافرات. وقيل المحصنات الحرائر، والغافلات العفائف، والمؤمنات ضد الكافرات. وهل مثل ذلك قذف الرجل المحصن الغافل المؤمن؟ أجابنا مثله، لكن ذكر النساء لأن قذفهن كثير بخلاف الرجال. نعم خالد، إذا كان هنا للمصلحة، إذا رأى المصلحة، ربما يرى المصلحة في الإنسان، وإلا فالواجب أن لا ينسحب. هذه من الواقع اللي حفظنا كان هذه بوزع على المساعدة يعني. اي المساعدة ها ما في الله هو أرسل المساعدة نعم طيب المكاتبين هذا فضل سمع ثورة وكذلك الكتاب اللي كتبنا صفحتين طيب اي نعم كيف أي الآن إذا توزع الليلة حسن كيف العاشر يوم الأحد توزع في المساجد هذا كلام صاحب الدعوة يقول توزع في المساجد يقول إذا رأيت أن توزع الطلاب قبل الأذان حيث أن بعضهم أئمهم مؤذنون نعم ها ثاني أقول ما هذا أن يرى المصلحة لأنه ربما يحصل مصلحة مثل قول عمر لسارية الجبل ومثل رجوع خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة تحيز هل يدخل في قوله متحيز إلى فئة أو في قوله متحرف لقتال ربما يرى من المصلحة أن يتأخر نعم نعم إذا كان ذلك أنه هو الذي في الحد أو بالعدل نعم يعني الراجح أنه هو بالحد نعم كيف مثل حل السحر هذا من غير مثل السحر النصرة قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر وقال سعيد المسيب يجوز حل السحر بالسحر للضرورة نعم ما ندل وهو صحيح ولا غير صحيح هذه ما نبكي بها إلا في مسألة معينة نعم إيش نعم ما ذكر الكفر إيه هو الكفر من جنس الشرك لكن الشرك أعظم لأن الفوق أعظم من الدم أن تجعل له ندا وهو خلق نعم كم خذنا خذ وزع طيب خير مربعات هذا حرام الظاهر يدخل الأول هنا الشياطين هنا لأنه لا يمكن أن يؤثر إلا إذا كان في شياطين الساعة إذا خاف الإنسان الترك أو الضرر في بدنه أو ما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله.
هذا الحديث يدل على أن شتم الإنسان لوالديه من الكبائر لأنه من عقوق، وقد سبق في حديث أبي بكر أن عقوق الوالدين من الكبائر، ولكن الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه، ولهذا قالوا هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المتسبب كالمباشر، إذا سب أبا الرجل فسب الرجل أباه فيكون هو الذي سب أباه لأنه تسبب لذلك. فإن قال قائل هل يباح للرجل الذي سب أباه أن يسب أبا من سبه؟ وهل أبوه جان؟ نقول ربما يدخل هذا في عموم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولأن العادة جرت بأن الإنسان إذا سب أبا الرجل فإن الرجل يسب أباه. فإذا قال مثلا لعن الله أباك، قال الثاني بل لعن الله أبوك أنت، وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. فإن قال قائل فهل تجرون السبب مجرى المباشرة في كل شيء؟ فالجواب ينظر، إن كان المباشرة مبنية على السبب فإن السبب يجرى مجرى المباشرة، وإن لم تكن مبنية عليه فإن المباشر هو الذي يختص بالحكم. انتبهوا لهذا. فمثلا لو أن رجلا دهس صبيا وكانت أمه مفرطة في حفظه، فخرج الصبي إلى الشارع ودهسه صاحب سيارة، فعلى من يكون الضمان؟ على صاحب السيارة لأنه هو المباشر، وكان عليه إذا رأى الصبي أن يقف. اللهم إلا أن تلقيه أمه، أن تلقيه أمه أمام السيارة في حال لا يملك السائق التصرف، فهنا نقول المباشرة باطلة، يعني لا يمكن أن يسناد إليها الحكم لعدم التمكن من التصرف. أما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فالضمان على السبب، أو كان لا يمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المتسبب. مثال الأول، لو شهد جماعة على شخص بأنه فعل ما يوجب القتل فقتل، ثم رجعوا وقالوا إنا تعمدنا قتله، فعلى من يكون الضمان؟ على الشهود أو على القاضي أو على المنفذ؟ على الشهود، لأن هذه مباشرة كانت مبنية على شهادة الشهود. كذلك لو أن الإنسان ألقى شخصا بين يدي الأسد فأكله الأسد، فالضمان على الأسد لأنه مباشر. لا، لماذا؟ لأنه لا يمكن إحالة الضمان عليه. فيكون الضمان هنا على الرجل الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد. فهذه هي القواعد في المباشرة مع السبب. إذن الأصل أن الضمان على من؟ على مباشر، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، أو كانت المباشرة لا يمكن إحالة الضمان فيها على المباشر. هذا الحديث أصل في هذا المسألة، حيث جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تسبب لسب أبيه فهو كالمباشر لسب أبيه. نعم. على من؟ لا، هذا الذي سب الرجل سب أبا الرجل هنا لقاه، ثم إن الذي لقاه سب أباه، فيكون الأول والمتسبب لسب أبيه. الثاني ما قلنا لكم قد يدخل في قوله وزلاء سيئة سيئة مثلة. نعم. خلاص الدرس الماضي انتهى منه. هنا من الدرس الماضي؟ أقول إن نعم. أقول إن الدرس الماضي انتهينا منه. إيه. خذنا بعد الأذان. نعم. نعم. لا يعني. هذا هو الأصل. الأصل أن الثاني يسب من سبه لا 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 أبا. إيش؟ هنا. المرض منه من يجعلون أدية معينة توجب العطف أو الصرف كما يقولون. العطف معناه أن الزوج يعطف على زوجته كثيرا وتسبي عقله، أو بالعكس صرف يكرهها فتجد يكرهها وهو يحبها في الواقع، لكن إذا رآها كرهها جدا وهو في نفس الوقت يحبها، فيكون بين متجاذبين. نعم. لا لا، أدوية حقافير يصنعونها. أي نعم، يكون هذا وربما يكون أيضا أمراض بغير هذا، قد يكون أمراض بضيقة الصدر دون عقد الصرف، لأن عقد الصرف قد يعني يترجع أنه بسبب الشياطين، لكن هو قد يكون بغير الشياطين. أما مثل ضيقة الصدر والأوجاع وما أشبه ذلك فهذا من السهلات. هؤلاء الذين قالوا بالحد قالوا نحن نعلم العلة ما هي مجهولة، فهي عندهم غير مجهولة، ولهذا جعلوه معلوما بالحد. نعم. نرجح كما قلنا قبل قليل في الجواب، لكن ما في عين أنت يا كبير. لا يا أنا قلت لا لا إلا الله، قلنا إنه أن نرجع أنه بالحد، أليس كذلك؟ نعم. أي نعم، أقرب شيء ما ذهب إلى المعرفة رحمه الله أنه المطعوم المكين، يعني جمع بين أمرين. الوزن لا، الوزن ما فيه إلا الذهب والفضة فقط. نعم.
باب تحريم الكبر وبيانه. وحدثنا
والظاهر هذا هو الذي يريده الكمال فيما أظن. نعم. فإن كان يريد هذا فهو معذور، لأنني يعني ما قلت، أنا قلت أنا رجع أنه بالحد وسكت. ذكر الله. طيب. لا لا. هذا بعض العلماء قال بالعد وهو من القياسيين، لأن العلم عندهم مجهولة، لأن المفروض من القياسيين يجعلون المعلوم بالحد، لكن جعله هو بالعد قال لأن العلماء اختلفوا في العلة فحين العلم هي مجهولة فنقص على مجال النص. لكن أحيانا ترى الذهن يشفر شوي. نعم الكيل والطعم بالنسبة للأربعة نسمع، أما الذهب والفضة فالأصل فالعلة عين الذهب والفضة سواء كان دينارا أو فبرا أو حليا أو غير ذلك. نعم ها؟ أنزله؟ طيب. الطعم والكيل نعم طعم الكبر.
باب تحريم الكبر وبيانه. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن شغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس. حدثنا من جاب بن الحارث
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وجمال الله عز وجل لا يمكن أن يكون مثل جمال المخلوق، بل هو أمر فوق ما نتصور، ولا يمكن أن نتصور هذا الجمال، كما أننا لا يمكن أن نتصور بقية صفاته جل وعلا. لكن هو جميل على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله، ومعطي الجميل أولى بالجمال. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الجمال، فهل مراد به التجمل أو جمال الصورة؟ الأول، لأن الكلام لما قال رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال أي يحب التجمل، وليس المراد بذلك جمال الصورة، لأن جمال الصورة ليس للإنسان فيه أي قدرة، ولا يمكن للإنسان القبيح في الصورة أن يجعل نفسه جميلا، ولا للجميل أن يجعل نفسه قبيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب محبة الله على أمر يمكن للإنسان أن يدركه لينال محبة الله عز وجل. وفي هذا رد على الذين يتقربون إلى الله بالتقشف، فإن بعض الناس يأخذ بالتقشف يتقرب إلى الله بذلك. فنقول لهذا الرجل إن هذا الثاني الذي تجمل أحب إلى الله منك في تجمله من كونك أنت تقشف. يعني معنى التقشف والتجمل أيهما أحب إلى الله؟ التجمل. فنقول هذا العمل الذي عملت مفضول عند الله عز وجل. اللهم إلا أن يتواضع الإنسان إذا كان في بيئة فقيرة ويقول أخشى أن أكسر قلوبهم فألبس ثيابا مناسبة لهؤلاء، فهذا قد يقال إن ترك الفاضل من أجل ما يترتب على المفروض من المصالح أولى. أما إذا كان الناس مستوين فإن الإنسان ينبغي له أن يظهر نعمة الله عليه بحسن الثياب. كذلك أيضا لو فرضنا أن التجمل يؤدي إلى الفتنة، كشاب جميل مثلا لو أنه تجمل بالثياب لفتن الناس به. ففي هذه الحال نقول الأولى إيش؟ أن لا تتجمل، لأن ذلك فتنة للناس بك، وربما تصاب من جراء هذه الفتنة في أمر أنت تكرهه. طيب، فإذا قال قائل هل يكون التجمل بالثوب أي بالقميص أو بالغترة أو بالنعل أو بالإزار أو السروال؟ فالجواب هو عام، الجواب هو عام. طيب، فإذا قال قائل وهل يكون التجمل في اللحية؟ نعم نعم، ليس في إبقاء اللحية، ولكن فيما يقال من تسوية اللحية، يعني بدل ما تكون لحية بعضها طويل وبعضها قصير على وجه عادي، يقول أنا أبقص الطويل علشان تتساوى. والجواب لا، لأنه ربما يقص الطويل لتتساوى فيجور عليه بعض الشيء، وحينئذ يحتاج إلى قص قصير فيجور عليه ويحتاج إلى قص طويل، كما يذكر عن الثعلب في قصة مشهورة لا تخفى على كثير منكم. الحمد لله.
رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب تحريم الخدر وبيانه: حدثنا منجار بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: منجار أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل هذا الحديث يقال فيه الدخول نوعان: دخول مطلق ومطلق دخول. المنفي هنا هو الدخول المطلق، يعني الذي لم يسبق بعذاب بالنسبة لدخول الجنة، ولم يسبق بنعيم بالنسبة لدخول النار. يعني فقوله لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل، يعني لا يدخلها دخولا يخلد فيها، لكن يدخلها بقدر ذنبه ثم يخرج منها. وكذلك يقال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، أي لا يدخلها دخولا مطلقا، بمعنى أنه لا يدخلها إلا بعد عذاب على ما معه من كبر ثم يدخل الجنة. وإنما حملنا هذا الحديث على خلاف ظاهره للأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر المحض، لا يخلد في النار إلا الكافر المحض، وكذلك لا يمنع من دخول الجنة إلا الكافر المحض. فتعين أن يحمل على ما ذكرنا، أن يقال لا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني الدخول المطلق، يعني بمعنى أنه لا يخلد فيه، وإلا فقد يدخلها ولو كان في قلبه حبة خردل من إيمان. والدليل على ذلك حديث الشفاعة، أنه يخرج من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان من النار. وكذلك يقال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، أي لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، بل لا بد أن يعذب ثم هذا الذي يدل عليه الحديث يقيد أيضا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا أن يقال إن الكبر لا يغفر. نعم. هنا معروف حبة الخردل حبة صغيرة. الإيمان اللي هو التصديق، والعقل من في قلبه، والقلب محل الإيمان الذي هو التصديق. نعم. إيش الشك؟ لا بد في عنده إيمان، إذا كان عنده شك معناه ما عنده إيمان أبدا، لكن يكون إيمان ناقص بفعل معاصي أو ما أشبه ذلك. لا لا متردد هل هذا صحيح له او غير صحيح، ما عنده ايمان، لا بد من ايمان مجزوم به ولو قل. نعم. شراب الحكمه من ذلك ان لكل مقام مقالا، فقد يكون المقام يقتضي التهديد والوعيد والزجر، فيطلق الرسول عليه الصلاة والسلام هذه النصوص الوعيدية، كما أنه أحيانا يطلق الترغيب والترهيب، الترغيب فيطلق أحاديث الترغيب والثواب. هنا ها تحمل على النصوص واضحة، لأن كلام الرسول واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب من مات لا يشرك بالله.
والخلاصة الآن نقول لا يدخل الدخول المطلق، ومثل لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وش معنى لا يدخلها؟ الدخول المطلق الذي يخلد فيها، وإلا قد يدخلها كما في هذه الشفاعات. وكذلك لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، يعني الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، فقد يعذب ثم يدخل الجنة. نعم.
باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيء من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو خريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن أبي بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر.
هذه الحديث تدل على فضيلة الإخلاص والبراءة من الشرك وأنه سبب لدخول الجنة وأن الإنسان قد يعطى بإخلاصه التام ما لم يعطى العابد زمنا طويلا فيغفر له. ففي الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه خلاف راويين قال وكيع قال رسول الله وقال ابن مير سمعت رسول الله والفرق بينهما أن الثاني فيه التصريح بالسماع والأول فيه الرواية بلفظ يحتمل السماع وعدمه. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم تعتبر روايتهم المحتملة السماع تعتبر سماعا وذلك لأنه لا تدريس عندهم بخلاف المدلس. فالمدلس إذا قال عن شيخه الذي روى عنه قال فلان ولم يصدق بالتحديث لا يكون الحديث متصلا. أما من لم يعرف بالتدليس فإنه إذا قال فهو متصل. ولكن ليس من حكم باتصاله أو ليس من حكم باتصاله كالذي صرح فيه بإيش في السماء. ولهذا اختلف الراويون. قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. التوحيد له شروط وله علامات وهنا نفى الشرك المتضمن لكمال التوحيد لأن النفي قد يراد به كمال الضد كما هي القاعدة في صفات الله عز وجل. فلا يشرك معناها أن عنده توحيد خالص. ومن عنده توحيد خالص ليس فيه شرك لا يمكن أن يدع فرائض الإسلام أبدا. يعني لا يمكن أن يدع الصلاة مثلا بل ولا أن يدع الزكاة والصوم والحج. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لأن نفي الشرك يعني كمال إيش كمال الإخلاص والتوحيد. ولهذا انظر إلى اللفظ الثاني قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير قبله. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قاله ابن عباس رضي الله عنه ابن مسعود. وإنما قال ذلك أخذا بالمفهوم وهو قول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أخذه بالمفهوم. وكما قلت لكم إن نفي الشرك يدل على كمال التوحيد والإخلاص. ثم ذكر مؤلف حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به دخل النار. فهو كحديث ابن مسعود تماما. وحديث ابي ذر رضي الله عنه مثل حديثين السابقين. لكن ابا ذر راجع النبي عليه الصلاه والسلام في قوله وان زنى وان سرق قال وإن زنى وإن سرق. وذلك لأن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب ولا توجب الخلود في النار، فيكون مآله إلى الجنة. وقد تمسك بهذا الحديث وأمثاله المرجئة الذين قالوا إنه لا تضر مع الإيمان معصية، يزني الإنسان، يسرق، يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يشرب الخمر، كل هذا لا يضر ولا ينقص إيمانه ولا يجعلهم ولا يكون به مستوجبا لدخول النار. ولكن أهل الرجاء تمسكوا بأحاديث الوعد، وإن شئت فقل تمسكوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة، تمسكوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. وتوسط أهل السنة والجماعة والحمد لله وفضله، فقالوا إن أحاديث الوعيد ثابتة وأحاديث الوعد ثابتة، وكل منها ينزل على القواعد العامة. فأحاديث الوعيد ينظر إذا كان الوعيد يقتضي شيئا لا يستحقه إلا الكافر المحض، فإنه يحمل على معنى أنه من باب التهديد ومن باب استحقاق هذا الوعيد، لكن لا على وجه الكمال. وكذلك أحاديث الوعد، وقال فيها إن العاصي بكبيرة من الكبائر يعذب بحسب ذنوبه إلا أن يغفر الله له. وفي هذا حديث أبي ذر دليل على قبح الزنا والسرقة، لأن الزنا اعتداء على الأعراض والسرقة اعتداء على الأموال، ولهذا قال وإن زنا وإن سرق. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز للإنسان المفتي إذا جادله أحد وأراد منه أن يعفو أن يقابله بمثل ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فيقول مثلا إذا سألوا عن حكم ما سرق قال هذه جائزة ولا حرام، فقال جائزة، فيقول المستفتي أجائزة، فيقول جائزة، جائزة، يقول جائزة، فإذا كرر ثلاثا يقول جائزة وإن رغم أمره، لأن بعض الناس يحاول أن يضيق ما جعله الله واسعا، فإذا أراد ذلك نقول وإن رغم أنفك. ومعنى رغم أنفك أي تمرغ بالرغام، وهو التراب، وهو كناية عن الذل، أي ذل الإنسان، لأنه لا يتمرغ أنفه على التراب إلا بذل. نعم. ما تقول في هذا؟ يقول هل نحدث العوام بمثل حديث أبي ذر؟ نعم، إن كان المحدث يريد أن يبين لهم فلا بأس، وإلا فإنه يخشى أن يفتتن. ومثل ذلك أيضا تحديث العامة عن قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عابدا قال هل له من توبة، فقال عابدا ليس لك توبة، استعظم 99 نفسا، فقتل العابد وأكمل بإذنها. ثم سأل عالما فقال هل له من توبة، قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في بلد أهلها ظالمون، أخرج إلى القرية الفلانية يعني لتصححها توبتك. فخرج، فحصل أن جاءوا الموت في أثناء الطريق، وتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأنزل الله تعالى ملكا فحكم بينهم، وكان الخاصم ملائكة الرحمة فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث أيضا يعني لا ينبغي أن يحدث به الناس، ولقد سمعت إنسانا يحدث به الناس في موسم الحج عليه السنة، موسم الحج، قلنا ما أيسر على الحاج إذا رأى عدوا له ولو على غير حق أن يقتله ويقول أفوك، أذان 900 نفس.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة
المشدد عليه،
نسأل الله أن يوفقكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.